له
إنهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة إلى آخر العبارة. الأمر الرابع يتعرف فيه المصنف لبيان المراد من الشيء. العنوان المذكور للمسألة هو: هل أن النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ هذا الأمر الرابع معقود لبيان العبادة المقصود من الشيء. الشيء إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. هذا الأمر الرابع الغرض منه عليكم السلام ورحمة الله بيان المقصود بالعبادة التي عبر عنها المصنف بالشيء. شنو المقصود بالعبادة في محل كلامنا؟ ثم المقصود بالمعاملة هو ما ليس بعبادة، كما راح يذكر المصنف في عبارته. المصنف ذكر الشيء، هل أن الشيء النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ في ضمن الشيء يراد العبادة والمعاملة. ما المقصود بالعبادة؟ هذا الأمر معقود لبيان المقصود بالعبادة. ثم هو يقول المقصود بالمعاملة ما ليس بعبادة، فلا بد أن نعرف شنو المقصود بالعبادة حتى نعرف ما ليس بعبادة اللي هو المعاملة. هذا بالأمر الرابع. ثم بالأمر الخامس راح يتحدث المصنف بشيء من التفصيل عن المعاملة ويبين المعاملة بشيء من التفصيل. فإذا بالأمر الرابع راح نعرف المقصود بالعبادة، ونعرف ضمن أن المعاملة ما ليس بعبادة، ثم بعد ذلك سلط الضوء أكثر على المقصود بالعبادة في ضمن الأمر الخامس حتى نعرف إحنا شنو اللي قاعد نسوي. هذا المقصود بالأمر الرابع. المقصود بالأمر الرابع بيان معنى العبادة. وفي الحقيقة الداعي لهذا البيان الذي يدعو المصنف وغير المصنف لبيان المقصود بالعبادة هو شبهة قد تعرض، اشتباه قد يعرض، وإشكال قد يخطر بالأذهان، وأن الشيء إذا كان عبادة وكان مأمورا به كيف يقع منهيا عنه؟ احنا قاعد نتحدث عن النهي عن العبادة، يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أولا نكون نفرغ عن كون الشيء عبادة كالصلاة مثلا، فقد يتوهم أنه كيف يكون الشيء عبادة ومأمور به صلاة وفي نفس الوقت يقع متعلقا للنهي، حتى نبحث هل أن هذا النهي عليكم السلام ورحمة الله يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. احنا قاعد نبحث في أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. المقام الأول كما راح يجي هو النهي عن العبادة. النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فقبل أن نجاوب عن السؤال في ضمن موضوعنا عبادة وقعت متعلقة للنهي، فقد يخطر بالبال أنه كيف يكون الشيء عبادة ومأمور به كالصلاة وفي نفس الوقت يقع منهيا عنه؟ هذا حتى اندفعه لابد من بيان المقصود بالعبادة، وإلا إذا بقى الأمر على ظاهره وأن المقصود بالعبادة هو الشيء المأمور به ما يمكن أن يتعلق به النهي حتى نبحث في أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. لأن مجرد توجه النهي إلى العبادة هذا يعني اجتماع الأمر والنهي. هي من ناحية عبادة مأمور بها ومن ناحية منهي عنها، فيجتمع الأمر والنهي في عنوان واحد، وهذا ما لا يجوز عند الكل. تعلق النهي اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد هذا لا يجوز عند الجميع. نعم القائل بالجواز قال بإمكان اجتماع الأمر والنهي إذا تعدد العنوان، أما في محل كلامنا العنوان واحد، متعلق الأمر واحد، متعلق النهي أيضا واحد، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، لا يجوز اجتماع المبغوضية والمحبوبية في آن واحد. هذا التوهم حتى يدفع تصدوا لبيان المقصود بالعبادة. المصنف يقول المقصود بالعبادة، المصنف أولا راح يذكر التفسير الصحيح للعبادة ثم يذكر بعض التفسيرات الأخرى المنقولة عن الأصحاب ويعلق عليها. المصنف في جوابه يقول: المقصود بالعبادة أحد أمرين. الأمر الأول ما يسمى بالعبادة الذاتية، العبادة الذاتية كالسجود لله تعالى والخشوع والخضوع، هذا السجود بذاته وبعنوانه عبادة. يعني شنو بذاته وبعنوانه؟ يعني بقطع النظر عن تعلق الأمر به، سواء كان السجود مأمورا به أو لم يكن كذلك، حتى إذا ما تعلق الأمر بالسجود، السجود عبادة، هو بذاته وبعنوانه عبادة. عباديته ليست ناشئة من الأمر به، كما في الصوم مثلا. الصوم إنما جاءت في العبادة من أمر الشارع، لولا أمر الشارع لما كان عبادة. الإمساك عن الطعام والشراب شنو؟ هذا بذاته مو عنوان حسن، أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب، مجرد الإمساك عن الطعام والشراب هذا ليس عنوانا حسنا. نعم كان عبادة مقربا باعتبار الأمر به، هذا ما نقوله بالسجود. السجود ليس كذلك، هو السجود بنفسه عبادة، السجود بعنوانه وبذاته عبادة بقطع النظر عن تعلق الأمر به، سواء تعلق به الأمر أو لم يتعلق به الأمر، هو بذاته مقرب، هو بذاته عبادة. السجود لله تعالى حسن على كل حال، مجرد أن المكلف يسجد لله وينطبق هذا العنوان عليه ويضيف هذا السجود، هذا العنوان إلى الله تعالى، يكون مقربا، يكون عبادة ويكون مقربا. نعم إذا توجه النهي إليه لم يكن مقربا، السجود إذا توجه النهي إليه لم يكن مقربا، كما لو نهى الشارع مثلا عن السجود حال الجنابة، قال لا تسجد حال الجنابة، هذا لا يكون مقربا. ليش؟ لأنه طالما وقع متعلقا للنهي كشف ذلك عن المبغوضية وكان مبغوضا. السجود بذاته عبادة، نعم بذاته مقرب، نعم، لكن حينما يتعلق النهي به يكون مبغوضا، والمبغوض لا يقع مقربا. شأن المبغوض التبعيد، المبغوض إنما يؤدي إلى التبعيد، يقتضي التبعيد ولا يقتضي المقربية، لكن مع ذلك يبقى عبادة حتى إذا تعلق النهي به، يكون عبادة غاية ما في الباب أنه ليس مقربا. لذلك نقول عباديته ذاتية. ذاتية يعني شنو؟ يعني لا تسلب، هي ذاتية، هي موجودة على كل حال، سواء تعلق الأمر به أو لم يتعلق الأمر به، سواء وقع متعلقا للنهي أو لم يقع متعلقا للنهي، العبادية ذاتية. كل من يسجد يقال عبد، سجد لله يقال عبد الله، سجد لغيره والعياذ بالله يقال عبد غيره. السجود عبادة بذات عبادة بعنوانه، ليست العبادية ناشئة من الأمر به، هذا اللي نسميه العبادة الذاتية. هاي العبادة الذاتية هي القسم الأول من أقسام العبادة التي تقع محلا للكلام. فنتساءل في محل كلامنا بالإحاضة هذا القسم، نقول إذا نهى الشارع المقدس عن السجود في ظرف في حال من الأحوال، فلو خالف المكلف وسجد، هل يقع السجود صحيحا أو يقع باطلا؟ فيجي بحثنا، ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي. يلزم اجتماع الأمر والنهي في محل كلامنا؟ الجواب لا. احنا قلنا عبادية العبادة الذاتية لا تتوقف على وجود أمر حتى تقول يجتمع الأمر والنهي، هو بذات عبادة، هو بذات عبادة. فالنهي عن العبادة الذاتية هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ بحث لطيف وما به كل مشكلة، يمكن أن يقع، هذا بحث معقول ومتصور. فما يلزم اجتماع الأمر والنهي، هذا القسم الأول. القسم الثاني العبادة غير الذاتية، العبادة التعليقية. المقصود بالعبادة غير الذاتية هو الفعل الذي لو فرض تعلق الأمر به، الفعل الذي لو فرض تعلق الأمر به لما كان ذلك الأمر توصليا ويسقط بالإتيان بذات الفعل، لا، وإنما يكون هذا الفعل لا يسقط أمره إلا بالإتيان بالأمر بقصد امتثاله، إلا بالإتيان بالشيء بالفعل بداعي امتثال أمره. كما في صوم يوم العيدين، صوم يوم العيدين، صوم يوم العيدين نقول عنه عبادة تقديرية، عبادة تقديرية، عبادة تعليقية، يعني على تقدير الأمر بصوم يوم العيدين، على تقدير الأمر به يكون من العبادات، ولا يسقط الأمر به إلا بالإتيان به بداعي امتثال أمره. هو ليس كالسجود، هو ليس كالسجود، صوم يوم العيدين ليس كالسجود عبادة ذاتية، وإنما صوم يوم العيدين كسائر أقسام الصوم هو في الحقيقة، ماكو فرق بينه وبين صوم يوم صوم شهر شعبان مثلا، هو إمساك عن الطعام والشراب. على تقدير أن يأمر الشارع بصوم يوم العيدين يكون الأمر به لا يسقط، لا يسقط الأمر المتعلق به إلا بداعي امتثال أمره، لا يسقط بمجرد الإتيان بذات الصوم، فلا يكون من التوصليات. هذا المقصود بالعبادة التقديرية. صلاة الحائض على تقدير تعلق الأمر بصلاة الحائض تكون عبادة تقديرية وليست عبادة ذاتية. حتى الصلاة، الصلاة ليس عبادة ذاتية تمام، هي مؤلفة من التكبير والقراءة والتحميد والتسبيح، وهي كلها افرض مثلا عبادات ذاتية، لكن على الأقل التسليم ليس عبادة بذاته، التسليم ليس عبادة بذاته، في المجموع من حيث هو مجموع ليس عبادة ذاتية. الصلاة ليست عبادة ذاتية، صلاة الحائض في أيام الحيض على تقدير أن يأمر الشارع بها، إحنا ليش نقول على تقدير؟ لأن المفروض تعلق النهي بها، هي منهي عنها، لولا وجود المانع ولو تعلق الأمر بالصلاة لما سقطت إلا بداعي امتثال الأمر، إذ لا فرق بين الصلاة والصلاة، هي كسائر أقسام الصلاة الأخرى، هاي العبادة التقديرية. حينئذ يصح أن يقال هل أن النهي عن صلاة الحائض في أيام الحيض يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا البحث يكون معقول، يكون متصور. ليش؟ لأن صلاة الحائض وصوم يوم العيدين لم يتعلق به الأمر، وليس متعلقا للأمر حتى تقول كيف يجتمع الأمر مع النهي، وإنما هي عبادة تقديرية، يعني على تقدير تعلق الأمر به يكون الفعل مما لا يسقط إلا بالإتيان به بداعي امتثال أمره، وليس عبادة فعلية ومأمورا به فعلا حتى تقول كيف يجتمع الأمر والنهي. يمكن حينئذ أن يقال هل أن النهي عن صوم يوم العيدين يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فإذا خالف النهي وصام في يوم العيد هل يقع صومه صحيحا أو باطلا؟ هذا المقصود بالعبادة. إذن المقصود بالعبادة ما يشمل العبادة الذاتية التي لا تستمد العبادية من الأمر، بالإضافة إلى العبادة التقديرية، العبادة التعليقية التي أيضا لا أمر بها فعلا، وإنما نقول على تقدير الأمر بها لا تسقط إلا بالإتيان بها بداعي امتثال أمرها. وحينئذ يكون البحث معقولا ومتصورا، ماكو مانع من أن نقول هل أن الأمر إن هي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. نحن لا نعني بالعبادة العبادة الفعلية ما وقعت متعلقا للأمر حتى يقال كيف يجتمع الأمر والنهي في عنوان واحد، وإنما نقصد بالعبادة العبادة الذاتية التي لا تتوقف عبادية على وجود أمر، ونعني بالعبادة أيضا العبادة التقديرية التي لا أمر بها فعلا، لكن لو تعلق الأمر بها لا يسقط هذا الأمر إلا بالإتيان بالمتعلق بقصد امتثال أمره. هذا ما به محذور حينئذ، إذن هذا مجرد توهم ناشئ من عدم فهم المقصود بالعبادة. هذا مقصود المصنف. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى بعض التعريفات الأخرى التي ذكرت للعبادة ويعلق على هاي التعريفات. من التعريفات ما ذكره الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات الموجود في التقريرات هو أن المقصود بالعبادة ما أمر به لأجل التعبد به، هذا المقصود بالعبادة. عبادة يعني شنو؟ شنو المقصود بالعبادة التي تقع متعلقا للنهي؟ يقول ما أمر به لأجل التعبد به. فالصلاة، ليش الشارع أمر بالصلاة؟ أمر بالصلاة لأجل التعبد بالصلاة، فالصلاة عبادة. هذا المذكور في تقريرات الشيخ الأنصاري. التعريف الآخر مذكور في القوانين، قال المقصود بالعبادة هو ما يحتاج في صحته إلى النية، كل ما يحتاج في صحته إلى النية هو عبادة. فالصلاة تحتاج في صحتها إلى نية، نية القربة يعني قصد الامتثال، فهي عبادة. تطهير الثوب لا يحتاج إلى النية، لا يحتاج إلى قصد امتثال الأمر، فلا يكون عبادة. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث للعبادة أيضا مذكور في القوانين، والمحقق القمي في القوانين جعل التعريف الثالث عبارة أخرى عن التعريف الثاني، ولما ذكر التعريف الثاني قال وبعبارة أخرى ذكر التعريف الثالث. شنو التعريف الثالث؟ قال ما لا يعلم انحصار مصلحته في شيء، كل ما لا نعلم انحصار المصلحة فيه في شيء يكون عبادة. كالصوم، الصوم لا نعلم انحصار مصلحته في شيء، ما ندري شنو مصلحة الصوم، ما ندري شنو الغرض من الصوم، فالصوم عبادة. خلاف مثلا تطهير الثوب، قل مصلحته منحصرة في شيء من الأشياء. شنو؟ قال تطهير الثوب منحصر بمقدميته للدخول بالصلاة مثلا. احنا انما نطهر الثوب حتى شنو؟ حتى نتمكن من أن ندخل بالصلاة بذلك الثوب. فمصلحته منحصرة في شيء فلا يكون عبادة. فالفارق بين العبادة وغير العبادة العلم بانحصار المصلحة فيه بشيء، وعدم العلم بالانحصار. ما لا يعلم انحصاره بشيء هذا عبادة، ما يعلم انحصاره بشيء هذا ليس من العبادة. هاي التعريفات الثلاثة المذكورة من قبل الأصحاب. المصنف يعلق على هذه التعريفات، لا يرتضي هذه التعريفات، ويعلق عليها بأمرين. الأمر الأول الذي يرد على هذه التعريفات هو ما ذكرناه من اجتماع الأمر والنهي في العبادة في محل كلامنا. شنو التعريف الأول؟ التعريف الأول ما أمر به لأجل التعبد به، هذا واضح يجتمع فيه الأمر والنهي. شيء أمر به لأجل التعبد به، يعني أكو أمر فعلي بذلك الشيء، هو الذي اقتضى عباديته، هو الذي يقتضي العبادية. إذن هناك أمر بالشيء، فإذا تعلق النهي بذلك الشيء اجتمع الأمر والنهي، فما يمكن أن نلتزم بهذا التعريف، لأن التزامنا بهذا التعريف يعني عدم معقولية هذا النزاع، هذا الخلاف. هاي المسألة أصلا بعد ما تجي مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، ما يمكن أن يتعلق به النهي حتى نشوف أن هذا النهي يقتضي فساده، أو لا يقتضي فساده. قال ما كان متعلقا للأمر فعلا. إذا كان متعلقا للأمر فعلا لا يمكن أن يكون متعلقا للنهي، فما إلى معنى أن نبحث في أن النهي المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذا بالنسبة إلى الأول. الثاني أيضا كذلك، شنو كان الثاني؟ كان الثاني ما يتوقف صحته على النية. النية يعني شنو؟ يعني قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر. هذا قصد امتثال الأمر أيضا متوقف على وجود أمره، وكيف يقصد امتثال الأمر ما لم يكن هناك أمر؟ إذن هذا أيضا يتوقف على وجود أمر بالعبادة، ويلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد. أيضا الثالث ما علم انحصار المصلحة فيه في شيء. أي مصلحة؟ أي المصلحة التي تقتضي الأمر بالشيء، المصلحة التي تكون مقتضيا للأمر بالشيء. فأيضا هذا يقتضي وجود أمر تعلق بالعبادة، فيجتمع الأمر والنهي في واحد. إذن هذا التعليق الأول على على هاي التعريفات الثلاثة. التعليق الأول هو أن تفسير العبادة بأحد هاي التعريفات الثلاثة يستلزم اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد. ولذلك المصنف قال عبادة ذاتية لا تتوقف على وجود أمر، حتى يحترز عن هذا المحذور. قال عبادة تقديرية، عبادة تعليقية على تقدير تعلق الأمر بها، وإن لم يكن هناك أمر فعلا تعلق بالعبادة. لذلك تعريف المصنف للعبادة هو يحترز به عن هذا المحذور. هذا المحذور يلزم على هذه التعريفات الثلاث. الأمر الثاني في تعليق المصنف على هذه التعريفات هو أن بعض هذه التعريفات إما منقوضة طردا أو عكسا، وإما دورية، إما يلزم عليها محذور الدور. فمثلا التعريف الثالث شنو كان التعريف الثالث؟ هو يرتبط بانحصار المصلحة. انحصار المصلحة، العبادة ما علم انحصار المصلحة فيه بشيء. نعم، ما لم يعلم انحصار المصلحة فيه بشيء، هاي العبادة. غير العبادة ما علم انحصار مصلحته في شيء، هذا التعريف الثالث. صاحب الفصول أورد على هذا التعريف الثالث، قال هذا التعريف منقوض طردا وعكسا. طردا يعني عدم مانعيته من الأغيار، يدخل ببعض الأغيار مثل توجيه الميت إلى القبلة. هذا توجيه الميت إلى القبلة أمر عبادي لو توصلي ليس عباديا. ومع ذلك ينطبق عليه تعريف العبادة، التعريف الثالث للعبادة. ليش؟ يقول لأننا لا نعلم انحصار مصلحة هذا التوجيه في أي شيء. ما ندري شنو المصلحة من وراء هذا الشيء، شنو المصلحة في توجيه الميت إلى القبلة، إذا كان المقصود توجيه الميت يعني المحتضر أو لا الميت في قبره. لا نعلم انحصار المصلحة في ذلك الفعل في شيء، وبذلك ينطبق عليه حد العبادة مع أنه ليس عبادة. فلا يكون تعريف العبادة تعريفا مانعا، لا يطرد الأغيار، لا يكون مانعا من دخول الأغيار، يرد عليه بعض الأغيار، ينطبق هذا الحد على بعض غير العبادات، على بعض الأمور التوصلية. هذا من ناحية الطرد. من ناحية العكس أيضا هو منقوض، هو ليس جامعا، ليس تعريفا جامعا، لا يجمع كل أفراد العبادة. فمثلا الوضوء عبادة، لكن مع ذلك لا ينطبق عليه حد العبادة. شنو حد العبادة؟ ما لا نعلم انحصار مصلحته في شيء. احنا بالنسبة الى الوضوء نعلم انحصار مصلحته. شنو مصلحته؟ مصلحته المقدمية، مصلحته المقدمية والتوصل الى الصلاة وإباحة الدخول في الصلاة تماما كتطهير الثوب. انتو شلون قلتوا ان تطهير الثوب ليس عبادة؟ قلتوا لان المصلحة فيه منحصرة في شيء، في إباحة الدخول الى الصلاة. فنقول تطهير الثوب مثل الوضوء، الوضوء أيضا كذلك يعلم انحصار مصلحته في شيء فلا ينطبق عليه حد العبادة. هذا فرد من أفراد العبادة يشذ عن التعريف، يخرج عن التعريف. فتعريف التعريف الثالث ليس جامعا لخروج الوضوء وليس مانعا لدخول توجيه الميت. هذا الإشكال أشكل صاحب الفصول على تعريف المحقق القمي، التعريف الثالث. فإذا بعض هاي التعريفات منقوضة طردا أو عكسا، بل طردا وعكسا. الشيخ الأنصاري أورد على التعريف الثاني بإيراد الدور. شنو كان التعريف الثاني؟ التعريف الثاني اللي يرتبط بالنية، ما تتوقف صحته على النية. يقول هذا التعريف دوري. ليش دوري؟ لأن أخذ في تعريف العبادة صحة العبادة، مو الصحة جزء من المعرف. فصحة صحة العبادة مأخوذة في التعريف، فالعبادة تتوقف على صحة العبادة، توقف المعرف على جزء المعرف، على جزء التعريف. ومن الواضح أن صحة العبادة تتوقف على معرفة العبادة، توقف المقيد على القيد والتقييد. احنا شلون نعرف المقيد؟ لابد أن نعرف القيد. حينما تقول غلام زيد، شلون نعرف غلام زيد؟ لابد أن نعرف زيد القيد حتى نعرف غلامه. فمعرفة العبادة متوقف على الصحة، لأن الصحة مأخوذة في تعريف العبادة، ومعرفة الصحة موقوف على العبادة، لأن احنا قاعد نقول صحة العبادة. توقف معرفة المقيد على القيد، توقف معرفة الصحة على العبادة، فيلزم الدور. هذا اللي ذكر المصنف. احنا نضيف ايضا نقول التعريف الاول ايضا دوري. التعريف الاول حتى نشكل على كل التعريفات، التعريف الاول ايضا دوري. ليش؟ لان شنو التعريف الاول شان؟ شنو التعريف الاول؟ تعريف الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري اورد على المحقق القمي بان تعريفك دوري، مع ان تعريف الشيخ الانصاري ايضا دوريا. ليش؟ لان هو قال المقصود بالعباده ما امر به لاجل شنو؟ التعبد. فالتعبد ما اخذ من العباده، فكانما اخذ العباده في تعريف العباده. هذا ايضا تعريف دوري واضح، وبذلك تبطل هاي التعريفات، تبطل لورود الايراد الاول. شنو كان الايراد الاول؟ اجتماع الامر والنهي. والإرادة الثانية اللي ذكر المصنف قال هاي التعريفات منقوضة طردا أو عكسا أو دورية. ثم المصنف يتراجع عن هذا الإشكال الثاني، يقول الإيراد على هاي التعريفات بكونها منقوضة طردا أو عكسا أو دورية، هذا الإيراد ليس في محله. ليش؟ لأن هاي الإيرادات محلها التعريفات المنطقية الحقيقية. محل هذا الإيراد يقال هذا التعريف ليس مانعا، ليس جامعا، دوريا، يشترط فيه أن يكون أجلى من المعرف. هاي الشروط إنما تذكر في الحدود وفي الرسوم في التعريفات الحقيقية. والمصنف إلى مبنى في هاي التعريفات، يقول هاي التعريفات ليست تعريفات حقيقية، ليست حدود ولا رسوم، وإنما هي في الحقيقة هي تعريفات لفظية، الغرض منها بيان الاسم وشرح الاسم، هذا المقصود بها. ليس المقصود بيان الكون والحقيقة حتى يرد عليه بكون ليس جامعا وليس مانعا أو دوريا. المصنف هذا المبنى ذكر يكرر في أكثر من موطن مر علينا في بحث المطلق والمشروط. في بحث المطلق والمشروط ذكر هذا المطلب في مقدمة الواجب. نقرأ عبارته هناك في مقدمة الواجب ذكر عدة تقسيمات للواجب. من التقسيمات تقسيماته إلى المطلق والمشروط، قال ومنها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس، مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم. هذا ذكر في المطلق والمشروط. اليوم أيضا راح يكرر بنحو ربما أوسع في باب العام والخاص، ويذكر إن شاء الله تعالى في الاستصحاب، ويذكر أيضا في الخاتمة في الاجتهاد والتقليد. يذكر في خمسة مواطن هاي مسألة أن هاي التعريفات ليست تعريفات حقيقية وإنما هي تعريفات لفظية لشرح الاسم. فيقول بعد ماكو داعي أن نورد بعدم الجامعية وعدم المانعية ومنقوضة طردا وعكسا، هذا في غير محله. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الرابع. قال الرابع ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها. شوفوا ما قال أو معاملة، قال عبادة أو غير العبادة. فمقصودة من المعاملة كل ما عدا العبادة. ثم راح يجي يتحدث بالأمر الخامس عن شنو المقصود كل ما ليس بعبادة. هذا على سعته لو أكو لا تقييد راح يتحدث عنه. ما يتعلق به النهي في عنوان النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. النهي عن الشيء، شنو المقصود بالشيء؟ يقول إما عبادة أو غير عبادة. هذا الشيء ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها. والمراد بالعبادة ها هنا في مسألتنا أمرين. الأمر الأول ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، عبادة هو بنفس عبادة بعنوانه بقطع النظر عن تعلق الأمر به. عبادته مو مستمدة من الأمر به، مو مستمدة من الأمر المولوي به كما في الصوم، وإنما هو عبادة بنفسه بذاته موجبا بذاته، يعني بقطع النظر عن تعلق الأمر به للتقرب من حضرته لولا حرمته، لولا الحرمة المتأتية من النهي. شوفوا إخواني يقول موجبا للتقرب لولا حرمته، يعني الحرمة المتأتية من النهي تسلب شنو؟ مو تسلب العبادية، عبادة يبقى عبادة لكن يسلب التقرب العياذ بالله. حتى السجود للصنم، السجود للصنم عبادة، عبادة بذاته لكن ليست عبادة مقربة، عبادة مبعدة عن الذات المقدسة، عبادة مبغوضة. فإذا العبادية في السجود عبادة ذاتية، كل من سجد يقال عبد، يبقى المتعلق شنو؟ إما الذات المقدسة وإما شيء آخر. فالعبادية في السجود أمر ذاتي، نعم المقربية ترتبط بوجود وعدم وجود النهي. فإذا وقع تعلق النهي بالسجود وقال لا تسجد حال الجنابة لا يكون مقربا ويكون مبعدا لكن يبقى عبادة. إذا لم يتعلق به النهي يكون عبادة مقربة موجبا بذاته للتقرب من حضرته عز اسمه لولا حرمته، لولا الحرمة المتأتية من النهي كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. أو ما هاي الثاني، هذا الفرد الثاني الأمر الثاني، مرة عبادة ذاتية ليست متأتية من الأمر، أو ما لو تعلق، لو تعلق، هو لم يتعلق الأمر به، لكن لو تعلق على تقدير تعلق الأمر، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا. هذا المقصود بالعبادة، العبادة يعني العبادة الذاتية. ثانيا المقصود بالعبادة العبادة التقديرية التعليقية، يعني ما لو تعلق الأمر به لكان الأمر عبادة، لكان الأمر عباديا، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله. مثل إيش إحنا قلنا؟ قلنا مثل صوم يوم العيدين، صوم يوم العيدين هاي عبادة تقديرية، يعني على تقدير تعلق الأمر بهذا الصوم لا يسقط الأمر إلا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله. منو هذا الصوم؟ صوم يوم العيدين كسائر أمثاله، مثل نظائره من أنحاء الصوم، مثل صوم رجب، مثل صوم شعبان، تماما ماكو فرق بين صوم العيدين وبين صوم شعبان، إلا في تعلق الأمر بالأول وعدم تعلق الأمر بالثاني، بحيث لو تعلق الأمر بالثاني لكان نظيرة تماما من دون فرق كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام الحيض في أيام العادة. هذا تعريف المصنف. تعريف المصنف للعبادة هو أحد أمرين، أما العبادة الذاتية التي تكون بنفسها وبعنوانها عبادة موجبة للتقرب لولا الحرمة، وإما العبادة التقديرية التي لو تعلق الأمر بها لكان الأمر أمرا عباديا. شوفوا أخواني إشكال الدور، هنشوفه يرد على المصنف. المصنف قال بالشق الثاني، قال والمراد بالعبادة ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا شنو؟ عبادية. هو أخذ العبادية في تعريف العبادة، لكن لا يرد عليه إشكال الدور. ليش؟ لأن المصنف إذا اكتفى بهذا الكلام نقول يرد إشكال الدور. هو لم يكتفي، هو فسر العبادية، فسر شنو المقصود بأمرا عباديا، فسر بقوله لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي. هو فسر العبادي بما لا يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي، فلا يرد إشكال الدور على المصنف. هكذا بالشق الأول من كلامه، قال ما يكون بنفسه وبعنوانه هي عبادة. هذا تعريف شنو؟ تعريف العبادة. قال العبادة ما يكون بنفسه هي عبادة، هذا أيضا ليس دورا. ليش؟ هو فسر شنو المقصود بالعبادة، قال موجبا بذاته للتقرب من حضرته، هذا المقصود بالعبادة. فإذا هو بالشقين المصنف، وإن أخذ العبادة في تعريف العبادة لكن لم يبقي العبادة المأخوذة في المعرف على حالها، وإنما فسرها، فكأنما هو ما ذكر لفظ العبادة أساسا بمقتضى تفسيره، كأنما ما ذكر لفظ العبادة، فلا يرد إشكال الدور على المصنف. هذا تعريف المصنف اللي على أساسه يحترز المصنف عن مشكلة اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد، ثم يجي يذكر تعريفات الآخرين. يقول لا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا قلنا تعريف الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات، ولا ما يتوقف صحته على النية، هذا اللي ذكره المحقق القمي، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، هذا التعريف الثالث اللي أيضا ذكره المحقق القمي وجعل عبارة ثانية عن التعريف الأول. شوف عبارة، خلي نقرأ عبارهم لا بأس. في المطارح الجزء الأول صفحة 729 بالمقدمة الثالثة من مقدمات المسألة، احنا قاعد نتحدث في المقدمة الرابعة، هو ذكر بالمقدمة الثالثة، قال والأجود، هو الشيخ الأنصاري يقول والأجود في تحديدها، يعني تحديد العبادة، هو ما قدمناه في بحث المقدمة من أن ها ما أمر به لأجل التعبد به. هذا التعريف الأول، قلنا واضح يرد عليه الاعتراض الأول، ليش؟ لأنه هو قاعد يقول ما أمر به، فإذا أكو به أمر، فإذا انضم إلى النهي يجتمع الأمر والنهي. التعريف الثاني والثالث مذكوران في القوانين بالمقدمة الأولى من مقدمات المسألة، الجزء الأول صفحة 355. قال الأولى: المراد بالعبادة محتاجة صحته إلى النية، وبعبارة أخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء. ذكر ذن التعريفين، وجعل الثالث عبارة ثانية عن الأولى، ثم بيّن شنو المقصود بالنية حتى كأنما يريد يحكم الإشكال على نفسه. بيّن شنو المقصود بالنية بالتعريف الثاني، قال محتاجة صحتها إلى النية، قال واحتياجها إلى النية وهو قصد الامتثال والتقرب من جهة ذلك. شنو المقصود بالاحتياج إلى النية؟ يقول يعني قصد الامتثال. امتثال شنو؟ امتثال الأمر، يعني عندنا أمر فعلي تعلق بالعبادة فيلزم اجتماع الأمر والنهي على رأيه. وحيث هو جعل الثاني أو الثالث عبارة أخرى عن الثاني، فيرد على الثالث كل ما يرد على الثاني، لأن هو بالحقيقة جعل عبارة ثانية عنه. على أي حال، هاي التعريفات التي ذكرت في كلمات القوم. يقول كما عرف بكل منها العبادة، هاي التعريفات الثلاثة ذكرت للعبادة، كما عرف بكل منها من هاي الثلاثة العبادة ضرورة، هاي ضرورة تعليل لقوله لا ما أمر. ليش لا؟ شنو المحذور في هاي التعريفات الثلاثة؟ راح يبين إشكالهم ثم يتراجع عن الإشكال الثاني. يقول ضرورة أن العبادة بواحد منها هاي التعريفات الثلاثة لا يكاد يمكن أن يتعلق بالنهي، ما يمكن أن يتعلق بالنهي، فينتفي بحثنا بانتفاء موضوعه. ما عندنا نهي تعلق بالعبادة حتى تقول هل أن يعني العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ليش؟ لأن عبادة ما تجتمع ويا النهي، عبادة تحتاج إلى أمر حسب هاي التعريفات. نعم حسب تعريفنا ما احتاجت إلى الأمر، أما الأول لأن ذاتية، وأما الثاني لأن تقديرية، على تقدير تعلق الأمر، يعني ما عندنا أمر فعلي فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي. ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني مع ما أورد، شوفوا أورد بالمبني للمفعول، مو أني، هم أوردوا، على مع ما أورد عليها على التعريفات بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره، بغير الانتقاض طردا أو عكسا بالدور مثلا، كما أورد الشيخ الأنصاري على التعريف الثالث، كما يظهر من مراجعة المطولات، من مراجعة الفصول، حتى نشوف إشكال صاحب الفصول على تعريف المحقق القمي، وفي مطارح الأنظار حتى نشوف إشكال الشيخ على تعريف المحقق القمي الثاني، كما يظهر من مراجعة المطولات. وإن كان الإشكال، راح يتراجع عن الاعتراض الثاني، يقول وإن كان الإشكال بذلك يعني شنو؟ يعني بالانتقاض طردا أو عكسا أو بغيره، وإن كان الإشكال بذلك في هاي التعريفات في غير محله. ليش؟ لأجل كون مثلها، كون مثل هذه التعريفات ليس بحد ولا برسم، هي ليست تعريفات حقيقية حتى تورد عليها بعدم الجامعية وعدم المانعية، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة، كما نبهنا عليه أكثر من مرة. يقول نبهنا عليه بالمطلق والمشروط، وراح يجي بالعام والخاص وبالاستصحاب وبالخاتمة في الاجتهاد والتقليد، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.